الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، القائل بأبي وأمي وروحي: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الأول بعد المئتين من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا بحول الله وفضله قد انتهينا في اللقاءات الماضية من بيان حكم الأيمان العامة والخاصة، فلقد تناولنا بالبيان والتفسير والتوضيح قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثم بين الحق تبارك وتعالى: والله غفور رحيم. ثم بين الحق تبارك وتعالى حكم الأيمان الخاصة في حكم الإيلاء، في أن يحلف الرجل على امرأته أن يهجرها، فلا هي بالمطلقة ولا هي بالمتزوجة زواجا حقيقيا كاملا، وإنما يحلف بالله حتى لا تطلق وحتى لا تتزوج رجل آخر. فنزل قول الحق: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد ذلك، بعد أن بينت الآيات الكريمة حكم الأيمان وأنه لا يجوز أن نجعل الحلف بالله تبارك وتعالى مانعا أو حاجزا عن فعل البر والخير والإصلاح، ورفع الله الحرج والمؤاخذة عن لغو اليمين، وقسمنا الأيمان إلى ثلاثة أقسام: يمين اللغو وهذا لا مؤاخذة فيه، ويمين يحنث فيه صاحبه يحلف بالله ويعقد اليمين ثم لا يفعل فهذا فيه الكفارة، أما اليمين الغموس وهو الذي يحلف صاحبه بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب فهذا فيه التوبة مع الكفارة عند الإمام الشافعي. بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى حكم الإيلاء، وقد تحدثت فيه في اللقاء الماضي بالتفصيل. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك للحديث عن قضية الطلاق في خمس آيات متتابعات جليلات، وهذا حكم جديد آخر من الأحكام المتعلقة بالأسرة في آيات سورة البقرة. فيقول الحق تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه الآية رقم 228 من آيات سورة البقرة. هذه أحكام أخرى جديدة بعد أحكام الأيمان العامة وأحكام الأيمان الخاصة، تأتي هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق. فيقول الحق تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نقف مع هذه الآية أو مع هذه الجملة الكريمة من هذه الآية في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. جملة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء جملة خبرية يراد بها الأمر، انتبهوا لهذا الحكم، جملة خبرية يراد بها الأمر، كما في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الآية أيضا جملة خبرية ومعناها الأمر، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. فقوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء جملة خبرية ومعناها الأمر، أو تشبيه لما هو مطلوب من النساء اللائي وقع عليهن الطلاق تشبيه لما هو مطلوب الوقوع بما هو محقق الوقوع، أو كأنهن امتثلن الأمر من الله جل وعلا بالتربص والتأني والتريث والانتظار، فهو يخبر عن فعلهن هذا وكأنه صار موجودا بالفعل من المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إما جملة خبرية يراد بها الأمر، أي أيتها المطلقات تربصن بأنفسكن تمهلن وتريثن وانتظرن ولا تتعجلن الزواج والارتباط بزوج آخر مباشرة بعد الطلاق من الزوج الأول إلا بعد 3 قروء، على بيان سأفصله الآن في معنى القرء. فتريثن وانتظرن، لأن الحرة الأبية الكريمة صاحبة الشرف والمروءة يأبى عليها دينها ويأبى عليها إباؤها وشرفها وكرامتها وعزها واعتزازها بنفسها، يأبى كل هذا عليها أن تنتقل مباشرة من زوج إلى زوج. كلا كلا، حتى ولو كانت تكره زوجها الذي طلقها. انتبهنا أيتها المسلمات إلى هذا الحكم، حتى ولو كانت تكره زوجها الذي طلقها، بل يجب عليها أن تتريث وأن تتربص وأن تتأنى وأن تتمهل وألا تسرع بالانتقال من زوج كانت تعيش معه إلى زوج جديد قبل انتهاء هذه المدة التي حددها القرآن الكريم ب3 قروء. فالآية عامة شاملة للمطلقات ذوات القروء، ذوات القروء. فالمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن، لأن المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها زوجها لها حكم آخر، والتي أيست من المحيض لها حكم ثالث، وأولات الأحمال لهن حكم رابع. كل حالة من هذه الحالات لها حكم أبينه لتكتمل الفائدة إن شاء الله جل وعلا لنساء المسلمين ولأخواتنا وبناتنا. فالمراد بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هن المدخول بهن، أي المرأة التي دخل بها زوجها ثم طلقها بعد ذلك، لأن الله جل وعلا قد بين في مواضع أخر من القرآن الكريم عدة المتوفى عنها زوجها. يبقى هذه عدة المرأة، عدة المرأة المطلقة التي دخل بها زوجها، عدتها 3 قروء على خلاف في معنى القرء سأبينه إن شاء الله جل وعلا. العدة الثانية هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها، وقد ذكرها ربنا جل وعلا أيضا في سورة البقرة في آية سوف نأتي إليها بإذن الله تعالى، ألا وهي قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. هذه عدة المرأة التي توفي عنها زوجها.
فهذه العدة الثانية. يبقى عدة المرأة المطلقة التي دخل بها زوجها ثلاثة قروء. ثانيا، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10. ثالثا، عدة الآيسات من المحيض، وعدة اللائي لم يحض، المرأة التي لم تحض، والمرأة التي انقطع حيضها بعد سن اليأس، أيست من المحيض. جمع الله تبارك وتعالى عدتهن في آية واحدة في آية سورة الطلاق، فقال سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أي وكذلك اللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. يبقى هذا هو الحكم الثالث في آية واحدة: عدة الآيسات من المحيض، وعدة اللائي لم يحضن أصلا إن تزوجت المرأة وهي لم تحض. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أي كذلك اللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. طيب، الحكم الرابع أو النوع الرابع من أنواع العدد الخاصة بالنساء: عدة الحوامل، عدة المرأة الحامل إن طلقت وهي حامل. قال الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه عدة المرأة الحامل إن طلقت في حملها. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه مسألة في غاية الأهمية، ونعلم أنه قل من يتحدث في هذه المسائل إلا في مثل هذه المناسبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع شدة حاجة نساء المسلمين إلى مثل هذه الأحكام الفقهية المهمة، لأنه دين، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تبقى عدة خامسة، وهي عدة المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها زوجها، أيضا لها حكم، وهو مذكور في قول الله تبارك وتعالى مبينا أنه لا عدة لهذه المرأة، فيقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. حكم مهم أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تدخلوا بهن، تم العقد فقط من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه آية سورة الأحزاب. نرجع للآية التي معنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هكذا عرفنا عدة المرأة المطلقة المدخول بها، وعدة المرأة المطلقة غير المدخول بها، وعرفنا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وعرفنا عدة المرأة التي يئست من المحيض، وعرفنا عدة المرأة التي لم تحض بعد. ارجع معي إلى الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآية فيها من رقة الإشارة ولطف العبارة ما يجبر كسر المرأة المطلقة لمن تذوق حلاوة اللغة وعرف جمال القرآن ولذة بيانه وحلاوة أسلوبه وخطابه، فهو كلام الحق الذي من أسمائه الجميل. نعم، من أسمائه الجميل جل جلاله، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الرحمن. فالرحمن الرحيم الجميل سبحانه وتعالى يجبر كسر المرأة المطلقة في هذا الخطاب الرقيق وهذه الجملة المؤثرة المعبرة: إن تذوقنا حلاوتها وأدركنا جمال بلاغتها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المرأة حين تطلق لا شك أنها تشعر بعد طلاقها بحالة نفسية مؤلمة، ربما تشعر بأنها قد انكسرت أو أخفقت في حياتها، وهذا الشعور قد يدفعها إلى التسرع في الارتباط بزوج آخر ثأرا لكرامتها وانتقاما لذاتها أو حتى من زوجها الذي طلقها، فقد تسرع في إنشاء حياة زوجية جديدة دون تربص، أي دون تريث وتمهل وتعقل وانتظار. فجاء الأمر في صورة الخبر تأكيدا للأمر، فجاء الأمر في صورة الخبر تأكيدا للأمر، وكأن المطلقة هي التي تأخذ هذا القرار من تلقاء نفسها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي لتمنع المرأة المطلقة نفسها ولتقهر وتغلب نفسها على التمهل والتريث والانتظار، إذ لا يليق بالمرأة الحرة الكريمة الأصيلة أن تنتقل بسرعة دون تريث وانتظار حتى تنتهي هذه المدة، أن تنتقل من زوج إلى زوج آخر. وقد حدد القرآن الكريم مدة التربص، أي التريث، أي الانتظار، أي التمهل، ب3 قروء. فلا يليق لامرأة أن تطلق بالأمس لتنتقل إلى أحضان زوج آخر بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، لا. وهنا تتجلى الحكمة في الرد على من يقول إن التريث 3 قروء للتحقق من براءة الرحم. لا يا أخي، تتحقق براءة الرحم بالطهر مرة واحدة خلاص. إذا حاضت المرأة على خلاف بين القرء هل هو الحيض أم هو الطهر، تتحقق بذلك براءة الرحم. ما إنني أعلم أن أكثر سادتنا وعلمائنا وأئمة تفسيرنا قد ذكروا أن الحكمة من التربص والتريث براءة الرحم، وأنا أقول كلا، نتحقق الآن من براءة الرحم بطهر واحد، لكن الحكمة أنه لا يليق بالمرأة الحرة أن تنتقل مباشرة من زوج إلى آخر، وإنما يجب عليها أن تختار هي بنفسها التربص والتريث. وسوف أذكر لحضراتكم كلاما في غاية الجمال، لا أقول لنثبت به صدق قول ربنا، لا ورب الكعبة حاشا وكلا، فالمؤمن والمؤمنة إذا سمع القول من الله قال وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، سمعنا وأطعنا، لا جدال ولا نقاش، بل ولا يأخذ ولا يعطي مع نفسه، إذا سمع قول الله قال سمعنا وأطعنا، هذا هو حال المؤمن، هذا هو حال المؤمنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لقد أثبت العلم الحديث إبداعا ليس بعده إبداع، وإجلالا وجمالا لنزداد إيمانا، فنحن نثبت أن الإيمان يزداد وينقص لنزداد إيمانا بربنا ونبينا وكتاب ربنا جل وعلا. فلقد أثبت عالم يهودي، وسوف أذكر ذلك إن شاء الله في آخر اللقاء أو في لقاء مقبل، لنشهد أن هذا القرآن كلام الله، لنزداد إيمانا بالله وبسيدنا رسول الله وبأن القرآن كلام الله، يثبت ما يسمى بالبصمة الوراثية أو بالبصمة الزوجية. كلام عجيب، البصمة الزوجية، يثبت هذا العالم ما يسمى بالبصمة الزوجية، فالرجل إذا أتى امرأته بعد الزواج وبعد الدخول يترك ما يسمى بالبصمة الزوجية. سبحان ربي، المرأة المطلقة بعد الدخول لها بصمة لا تزول من المرأة إلا بعد 3 قروء، والمرأة المتوفى عنها زوجها لها بصمة زوجية لا تزول إلا بعد 4 أشهر و10 أيام، لنعلم أن الخالق وأن منزل القرآن هو الله. عالم يهودي، يهودي ليس عالما مسلما، عشان لما تسمع القرآن تقول سمعنا وأطعنا، وأنت في غاية الإيمان وفي غاية الحب لله والرضا عن الله بدون تردد أو تلكؤ أو أخذ ورد. لا لا لا، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا شأن أهل النفاق، أما شأن أهل الإيمان سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اجعلني وإياكم منهم. فلقد حدد القرآن الكريم مدة التربص لتأخذ المرأة المطلقة وإن كانت مكسورة مجروحة القرار بنفسها، لتتريث لتتأنى، إذ لا يليق بشرفها وكرامتها ومرؤتها وعزها وإبائها كامرأة مسلمة تعتز بدينها وتعتز بنفسها فضلا عن أسرتها وعائلتها أن تنتقل مباشرة بعد الطلاق من زوج إلى زوج قبل انتهاء مدة التربص، حتى ولو كانت تريد أن تثأر لكرامتها أو تنتقم من زوجها إن كانت كارهة له غاضبة منه. فهذا قرار يخص المرأة ويتعلق بكرامتها هي، فضلا عن أنه حكم لله ابتداء وانتهاء، حكم لله ابتداء وانتهاء، واجب على المرأة المسلمة أن تمتثل أمر الله وأن تقف عند حكم الله وعند حد الله وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، ويتردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، مرددة قول الملك القدير: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما هي مدة التربص؟ وما المراد بالقرء؟ هل هو الحيض؟ وما الأدلة على ذلك؟ هل المراد بالقرء الطهر؟ وما الأدلة على ذلك؟ وما هي البصمة الزوجية التي ذكرتها لنا الآن؟ ومن هو مكتشف البصمة الزوجية؟ وما اسم هذا العالم اليهودي؟ كل هذه الأسئلة أجيب عليها بإذن الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يزيدنا إيمانا وتسليما، وأن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه وسنة رسوله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرفع الغمة عن الأمة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن.